بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. استمرارا إلى ما كان الكلام فيه، القاعدة المهمة أو كما يسمى القاعدة الذهبية في هذا الكتاب هو قاعدة الضد، أي ما كان ذا ضد فإني بضده غني، فزاحم بالذكاء لتفضله. والتضاد نوعان، نوع يعني بديهي ومعروف ومأخوذ بالعقل كالمد ضده القصر، وإثبات ضده الحذف، وتشديد ضده التخفيف، التذكير ضده التأنيث. وهناك يعني التضاد أو العكسية لا تفهم ولا تؤخذ إلا باصطلاحه الناظم، اضطر أن يذكر الاصطلاح الخاص به في التضاد، في مسائل التي تتضاد، فيما لا يؤخذ بالعقل. فما كان من الأول مثل قوله كمد، كقوله في سورة الكهف ومد وخفف ياء زاكية سما، المرموز لهم بسما وهم نافع وابن كثير وابو عمرو قرأوا زاكية بالمد وتخفيف الياء. المد المقصود به إثبات حرف المد وهو الألف، فتعين للباقين أي باقي القراء عدم المد أي القصر أي حذف الألف مع تشديد الياء زكية، في قوله تعالى قال قتلت نفسا زكية بغير نفس، وأهل سما زاكية. فهنا لم يذكر قراءة القصر وإنما ذكر قراءة المد، فأخذت بالفهم والعقل. ومد وخفف ياء زاكية سما، فباقي القراء بدون التخفيف وهو التشديد وبدون المد وهو القصر، هذا كله يفهم بالعقل. ولكن هناك بعض التضاد عنده خاص، اصطلاح خاص به، فلذلك ذكر فقال وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح والإسكان آخاه منزلا. هذا النوع من الانعكاس أو من التضاد هذا خاص به، فقال وحيث جرى التحريك غير مقيد، إذا جرى لفظ التحريك كقولي حرك أو حرك غير مقيد، أي غير مقيد بحركة معينة، كأن أقول مثلا حرك بضم أو حرك بكسر، إذا لم أقيده فهو الفتح، فهذا اصطلاح خاص به. إذا قال في كلمة حرك ولم يذكر بعدها حركة معينة ككسر أو ضم فهو الفتح، خلاص خذ أنها هي الفتح، المقصود بالتحريك هنا الفتح. كما في سورة البقرة في قوله معا قدر حرك من صحاب، فمرموز من صحاب وهم ابن ذكوان الميم وصحاب حمزة والكسائي وحفص، قرأوا قوله تعالى على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف، قرأ هؤلاء بالتحريك فقال معا أي في الموضعين حرك قدر حرك قدر، فلفظ قدر هنا حرك ولم يقيد بكسر ولا بضم فعلم أنها الفتح، فقرأ هؤلاء المرموز لهم بمن صحاب وهم ابن ذكوان وحفص وحمزة والكسائي. وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح والإسكان آخاه منزلا، هذا كما بينا أن هذا النوع من الاصطلاح خاص به، فلذلك لا بد من التقييد والتبيين. إذا جرى التحريك غير مقيد هو الفتح، لو قال حرك بدون أن يقيده بحركة فهذا هو الفتح. والإسكان آخاه منزلا، والإسكان آخاه آخا الفتح منزلا من حيث المنزلة، بمعنى أن ضد الفتح هنا يكون الإسكان، لو قال حرك ولم يقيد فهذه هي الفتح، فما هو الضد وما يقرأ به الآخرون الإسكان. كما سبق معا قدر حرك من صحاب، هو ذكر هنا حرك ففهمنا أن أهل من صحاب قرأوا بالتحريك، على الموسع قدره وعلى المقتير قدره، باقي القراء ماذا قرأوا؟ قرأوا بالإسكان، لأن ضد التحريك هو الإسكان، لأنه لم يقيد التحريك بحركة، هذا معنى قوله والإسكان آخاه منزلا. فمعنى هذا يعني أن الإسكان والفتحة، الإسكان والتحريك متضادان، ولكن إذا لم يقيد، لو لم يقيد الحركة فالمقصود بها الفتح وضده الإسكان، وإذا قيد فالمقصود به هذا المقيد ضما كان أو كسرا، وعكسه الإسكان كذلك، كما قال وحرك عين الرعب ضما كما رسع، يعني المرموز لهما كما رسع ابن عامر والكسائي قرأ قوله تعالى الرعب في القرآن كله بضم العين، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بضم العين، فهنا قال وحرك عين الرعب ولكن لم يسكت وإنما قال ضما، فالمقصود هنا أن القراءة بالضم للمرموز لهما كما رسع. باقي القراء ماذا قرأوا؟ باقي القراء قرأوا بالإسكان، وحرك عين الرعب ضما كما رسع ابن عامر والكسائي قرأوا بالضم، باقي القراء قرأوه بالإسكان، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. فالمستفاد من هذا البيت السابق أن التحريك إذا لم يقيد فهو الفتح وضده الإسكان، وإذا بين وإذا أمر بالإسكان أمر مثلا في بيت معين سكن، فإن لم يقيد ما الذي يسكن فضده كذلك الفتح، ولكن إذا قيد المسكن فضده ما قيد، كقوله وأرنا وأرني ساكن الكسر ساكن الكسر، فدميدا ابن كثير والسوسي قرأ أرنا بالإسكان وباقي القراء قرأوا بالكسر لأنه قيد، قالوا أرنا وأرن ساكن الكسر، ثم قالوا أخيت بين النون واليا وفتحهم وكسر وبين النصب والخفض منزلا، هنا كذلك من اصطلاحاته الخاصة أخيت بين النون واليا في الانعكاس، فإذا قال النون فضده الياء وإذا قال الياء فضده النون والعكس صحيح، أخيت بين النون والياء، إذا قال في كلمة اقرأها بالنون فضده الياء وإذا قال اقرأها بالياء فضده النون، فابن كثير يتبوأ منها حيث نشاء باقي القراء حيث يشاء، وفتحهم وكسر كذلك آخى بين الفتح والكسر، بمعنى أن التضاد هنا انعكاسي، لو قال افتح فضده الكسر ولو قال اكسر فضده الفتح، وبين النصب والخفض منزلة أيضا بين النصب والخفض، وهنا تنبيه مهم جدا، الإمام الشاطبي رحمه الله دقيق في هذه المسائل خاصة في الحركات، لا يخلط بين حركات الإعراب وحركات البناء، فإن كانت الحركة معربة فيذكر حركات ألقاب الإعراب كالخفض والنصب والرفع، وإن كانت الحركة حركة بنائية فيذكرها بحركات البناء كالضم والكسر، ولا يخلط بينهما أبدا، فإذا قال النصب انصب فضده الخفض، وإذا قال اخفض فضده النصب، وإذا قال افتح فضده الكسر، وإذا قال اكسر فضده الفتح، ثم قال حيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبلا، وهذا نوع آخر من أنواع انعكاس من طرف واحد، البيت السابق كان انعكاس من طرفين، يعني لو قال النون ضده الياء ولو قال الياء ضده النون، إذا قال فتح ضده الكسر وإذا قال الكسر ضده الفتح، لكن هذا البيت ذكر مسألة مختلفة، قال وحيث أقول الضم والرفع ساكتا، إذا قلت في نظمي أضم أو الضم حالة كوني ساكتا، يعني ما قلت أضم الكسر مثلا ولم أقل أضم الفتح مثلا ولكني قلت أضم وسكت، فغيرهم بالفتح، حيث أقول الضم ساكتا فغيرهم بالفتح، وحيث أقول الرفع ساكتا فغيرهم بالنصب، هكذا يكون في الشرح والترتيب لأن هذا ما يسمونه بلف ونشر مرتب، وحيث أقول الضم حالة كوني ساكتا عن التقييد، ما قلت أضمم الكسرة وإنما قلت الضم فقط، فغيرهم بالفتح، وإذا قلت الرفع ارفع وسكت على هذا ولم أقل ارفع النصب مثلا أو ارفع الكسرة، فغيرهم بالنصب أقبلا. ما معنى هذا؟ لو قال في كلامه أضمم فضده الفتح، لكن لو قال أضمم فهل ضده الكسر أو ماذا؟ لا، هذا لا ينعكس، كقوله وفي إذ يرون الياء بالضم كل لا، يعني ابن عامر المرموز له بالكاف من كل لا قرأ بضم الياء في قوله تعالى ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، فقرأ بالضم فقال إذ يرون بالضم، فسكت على هذا، يعني ما قال أضمم الكسرة إذ يرون الياء بالضم. فاستفدنا من هذا أن باقي القراء قرأوه بالفتح. لماذا؟ لأنه قالوا حيث أقول الضم فغيرهم بالفتح. باقي القراء قرأوا إذ يرون العذاب، فهذا معنى قوله السكت. ولكن إذا لم يسكت قال الضم وقيده، فالقراءة الأخرى بما قيد، كقوله وجزءا وجزء ضم الإسكان صف، يعني شعبة ضم الإسكان، في قوله تعالى فاجعل على كل جبل منهن جزءا. فباقي القراء ماذا قرأوا؟ باقي القراء قرأوا بالإسكان. لماذا؟ لأنه قيد، قال ضم الإسكان، ولو سكت وقال ضم فكان باقي القراء يقرؤونه بالفتح، ولكنه قيد هنا. هذا معنى قوله حيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبل. كذلك الأمر بالنسبة للرفع، لو قال ارفع فضده النصب، لكن لو قال انصب فليس ضده الرفع وإنما ضده الخفض كما سبق في البيت السابق. فهذا يعني عكس ليس يعني متضاد ليس عكسي، لا يعكس الواحد ضد الآخر بخلاف ما قد سبق. وهذه مسائل أكثر ما تتضح عند شرح الكتاب إن شاء الله. ثم قال وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا. الرفع والتذكير والغيب هذه جمل ثلاث وهي تقييدات. يقول في هذه التقييدات الثلاث الرفع والتذكير والغيب فيها جملة في كتابي، كمية جملة أطلقتها على لفظها لمن قيد العلا، لمن قيد لقيد العلا أي ارتفع في عقله وكان يعني فطنا ذكيا، بمعنى أنه يتلفظ بكلمة مرفوعة وكلمة مذكرة وكلمة غيبية بدون أن يقيد، فأنت تأخذ بالإطلاق ولا تطلب مني أن أقيد لك، ولكن هذه تختص بهذه التقييدات الثلاث. يعني لو تلفظ بكلمة مرفوعة ولم يقيد فهذا الرفع، وقد سبق أن فهمت ضد الرفع. وكذلك التذكير، لو تلفظ بكلمة مذكرة دون أن يقيد فتأخذ، وعكسه صحيح، على لفظها أطلقت من قيد العلا. وهنا يتضح لنا بالمثال كما ذكر الشارح هنا في سورة النور، يقول الشيخ رحمه الله وأربع أول صحاب. وأربع أول أي اللفظ الأول من كلمة أربع، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات، تلفظ بالرفع ولم يقل ارفع، فأخذت الرفع للمرموز لهم بالصحاب حمزة والكسائي وحفص. باقي القراء ماذا قرأوا؟ قرأوه بالنصب لأن ضد الرفع هو النصب، ولكن تفه هنا لم يقيد الرفع وإنما أطلق تلفظ وأربع أولا، فباقي القراء فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله. وكذلك بالنسبة للتذكير في سورة القصص، في قوله تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، فيجبى اختلف القراء بين تذكيره وتأنيثه لأن ثمرات ليس مؤنث حقيقي، فباقي القراء قرأوا تجبى إليه ثمرات كل شيء، باقي القراء يجبى إليه ثمرات كل شيء، فأشار بقوله ويجبى خليط يعني المرموز له بالخاء، وهم ما عدا نافع من القراء السبعة، ستة من القراء قرأوا بالياء بياء التذكير، ولكن لم يقل ذكر، تلفظ بها وتركها، فبفطنتك وذكائك فهمت أن المقصود هنا التذكير، وباقي القراء قرأوا بالتأنيث. وكذلك الغيب، الغيب والخطاب من المسائل المختلف فيها بين القراء كثيرا، كقوله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا، وبعض القراء بل يؤثرون الحياة الدنيا، أبو عمرو قرأ بل يؤثرون الحياة الدنيا، فهنا لما ذكر هذه اللفظ قال وبل يؤثرون حز يعني المرموز له بالحاء، وهو أبو عمرو قرأ بل يؤثرون، وكان الأصل أن يقول أن يقيد هنا فيقول بالغيب، ولكنه لم يقيد لأنه قدم الاعتذار فقال في هذه التقييدات الثلاث الرفع والتذكير والغيب هناك جملة وليس على الإطلاق، جملة أطلقها وليفهمها العقلاء. ثم قال: وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمزت به في الجمع إذ ليس مشكلة. قبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمزت به في الجمع، كما سبق وأن بينا أن الرموز على أنواع ثلاث، فمنها رمز حرفي مخصص لحرف لواحد من القراء، ومنها رمز حرفي لمجموعة من القراء، ومنها رمز كلمي اصطلحه الشيخ بنفسه. فبالنسبة للرمز الحرفي هناك التزام ألا يذكر الرمز إلا بعد القراءة، يعني يذكر الحرف المختلف فيه ثم يذكر من قرأه بالرمز، ولا يعكس هذا أبدا في كتابه. يعني لا يمكن أن يكون هناك رمز حرفي فيسبق أو يسبق الكلمة القرآنية، لا. لكن هذا الأمر لا ينطبق على الرمز الكلمي، فالرمز الكلمي له الحق أن يذكر قبل وبعد. لماذا؟ لأنه قد ارتفع الالتباس. ما الملتبس هنا؟ يعني الرمز الحرفي يلتبس إذا ذكر قبل الحرف القرآني أو بعد الحرف القرآني، إذا ذكر قبل الحرف القرآني قد يلتبس، ولكن الرمز الكلمي صحاب وعم وحق، لرفع الالتباس هنا يقدم إن شاء ويؤخر إن شاء. هذا معنى قوله وقبل، أي قبل الحرف من القرآني وبعد الحرف القرآني آتي بكل ما رمزت به في الجمع إذ ليس مشكلا، ليست هناك مشكلة. فكما قال مثلا: من يرتدد عم مرسلا فتذكر حقا، فقدم القراءة ثم ذكر من قرأ به مرموزا كلميا، وتارة يقدم الرمز الكلمي كما في سورة الأنعام: وصحبة يصرف، وصحبة يصرف، فذكر أن مرموز صحبة وهم حمزة والكسائي وشعبة قرأوا يصرف بفتح وكسر، صحبة يصرف فتح ضم وكسرة، فقرأوا من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. فهنا قدم الرمز الكلمية، يعني الكلمة القرآنية متأخرة عن الرمز الكلمي، وهذا بخلاف ما اعتاده في الرمز الحرفي. وهكذا. ثم قال: وسوف أسمي حيث يسمح نظمه به موضحا جيدا معما ومخولا. سوف أسمي في كتابي حيث يسمح نظمه، سوف أسمي القارئ باسمه بدون أن أرمز إذا سمح لي النظم، لأن النظم يعني ضيق بخلاف النثر، فالذي حملني على الرموز هو النظم، ولكن إذا سمح لي النظم بعض المرات فآتي به حالة كوني موضحا مبينا اسمه، أو مبينا لهذا القارئ جيدا عنقا معما ومخولا، قد زينت وحليت من جهة الأخوال ومن جهة الأعمام. في ذلك إشارة إلى ما كان عليه السابقون مما سبق، أن الولد يلبسه أخواله قلادة يلبسه أعمامه قلادة، فهذا يقال هذا فتى مخول ومعم، يعني قد ألبس حليا من جهة أعمامه ومن جهة أخواله، فهو كامل من الجهتين. والمقصود هنا كناية إشارة إلى أني سأوضح اسم القارئ تماما ومبينا وواضحا إذا سمح لي النظم، كما قال نافع: بالرفع واحدة جلا، وحمزة والأرحام بالخفض جملا. ومن كان ذا باب له، لكن هذا ليس التزاما، إذا سمح لي النظم أذكر اسمه، وأكثر الأماكن لا يذكر الاسم وإنما يذكر الرمز. أما إذا كان أحد القراء اختص بباب يخصه دون سائر القراء، إلا إذا كان أحدهم تابع له في مسألة أو مسألتين، يعني انفرد قارئ من القراء بباب كباب الإضغام الكبير لأبي عمرو، باب وقف حمزة وهشام مثلا، إذا كان الأمر هكذا فالتزم الناظم بذكر بالتصريح باسمه في بداية الباب. لذلك قال: ومن كان ذا باب له فيه مذهب خاص به فلا بد أن يسمى فيدرى ويعقل، كما قال في أول باب الإضغام الكبير: ودونك الإضغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفل. وكما قال: ورقق ورش كل راء وفتحها وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا، وحمزة عند الوقف سهل همزة، هذه أبواب خاصة لبعض القراء فيذكر الاسم. ثم قال رحمه الله: أهلت فلبتها المعاني لبابها، وسقت بها ما ساغ عذبا مسلسلا. هنا خرج من ذكر الاصطلاح، ولكن قبل الانتهاء من هذا لابد من الإشارة إلى شيء. هذا الاصطلاح الذي ذكره الناظم رحمه الله هذا بعض ما تضمنه من الاصطلاح، ولكن هناك أمور كثيرة تنكشف أثناء الدراسة أو أثناء الاطلاع في داخل الكتاب، ويعرف من عادته في نظمه وفي ترتيبه فيما بعد. أما المهم من هذا الاصطلاح فهو ما أشار إليه مما سبق. ثم ذكر الآن فقال: أهلت هذه، نادت هذه القصيدة، فلبتها المعاني لبابها، لبتها المعاني، ما لباها كل شيء بل جاء المعاني العالية لبابها وخالصها كذلك، وصغت بها ما ساغ عذبا مسلسلا، ما سار سهلا مسلسلا، وفي يسرها التيسير رمت اقتصاره، فأجنت بعون الله منه مؤملا. في يسر هذه القصيدة التيسير، كتاب التيسير كله، وهو كان كتابا مشهورا ألفه الإمام الجليل في هذا الفن أبي عمرو الداني رحمه الله، وهو كتاب مطبوع موجود الآن. فهذا النظم لهذا الكتاب المسمى بالتيسير رمت أنا اختصاره نظما، فأجنت بعون الله منه مؤملا، أثمرت بعون الله ما يؤمله كل قارئ، وألفافها زادت بنشر فوائد، فلفت حياء وجهها أن تفضلا. ألفافها ألفاف، وأغصان هذه القصيدة زادت بنشر فوائد لم تذكر في أصلها وهو التيسير، ففضلها الناس وقالوا هذه القصيدة أفضل من أصلها، ولكن استحيت ولفت وجهها، غطت وجهها حياء أن تفضل، كما يعني تفعله يعني الفتاة عندما تذكر وتمدح وكذا وتغطي وتستحياء، فيشبهها. ومن ناحية يمدح قصيدته أنها بفضل الله تبارك وتعالى أتت بفوائد أفضل من أصل الكتاب، وفي نفس الوقت لا تستطيع أن تبيح هذا. لماذا؟ لأن الأصل والبركة والفائدة كلها من أصل الكتاب. ثم قال: وسميتها حرز الأماني تيمنا، ووجه التهاني فهنه متقبلا. سميت هذا الكتاب أو هذه القصيدة يؤنث لأنها قصيدة، سميت هذه القصيدة حرز الأماني تيمنا تبركا، ووجه التهاني فهنه أيها القارئ، أي خذه بالهناء حالة كونك متقبلا أو حالة كونها متقبلا. وناديت: اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا. والتسميع السمعة والرياء. يستعيذ الناظم ربه من أن يدخل في نظمه شيئا من السمعة والرياء، ويستجير بالله تبارك وتعالى من ذلك، وهي من الخصال الرذيلة التي قد تصاحب الإنسان في عمله ولو كان العمل عملا دينيا، فيستعيذ بالله من ذلك. ثم يقول: إليك يدي منك الأيادي تمدها، أجرني فلا أجري بجور فأخطلا. يعني مددت يدي إليك، لماذا؟ لأن الأيادي منك كلها. يعني يقول: أنا يعني لحقارتي ولذنبي ولبعدي ما كان يحق لي أن أمد يدي إليك، ولكن أمد. لماذا؟ لأن الأيادي والنعم كلها منك. ألجأني إلى هذا أنه لا منعم إلا أنت، أنا لا أستحق أن أمد يدي إليك لأني عاص وبعيد، ولكني مع ذلك لابد أن أمد يدي إليك لأن الأيادي والنعم كلها منك. أجرني يا رب العالمين فلا أمشي بجور فأخطلا، فآتي بالخطأ. يعني احفظني من الزلل والخطأ، خاصة في هذا النظم المبارك. أمين. ثم يؤمن على هذا الدعاء فيقول: أمين، يعني مثل لفظ آمين، لأن لفظ آمين أصله أمين. ثم قال: وأمنا، أي وهب أمنا للأمين بسرها. دعا لنفسه ودعا لمن حفظها واهتم بها، هب أمنا في الدنيا والآخرة للذي يؤمن بسرها، بسر هذه القصيدة، فيحفظها، وإن عثرت فهو الأمون تحملا، يكون أمينا لسرها بحيث لا يفضح إن كان فيها خلل ولا تقصير. وهذا من مما جرت عليه عادة سلفنا الصالح من التواضع لله تبارك وتعالى وخفض الجناح لرب العالمين. وإن عثرت هذه القصيدة فهو الأمون، فهو مثل الناقة التي تتحمل ولا تظهر العثرات ولا الهفوات، وإنما يرتفع عن ذلك. ثم يقول: أقول لحر والمروءة مرؤها لإخوته المرآة ذو النور مكحلا. أقول لإنسان حر، ولا أتكلم مع من استعبدته الدنيا أقول له والمروءة والمروءة والشأن أن المروءة وهي الرجولة والمكانة والعز والشرف، مرؤها صاحبها من صفته أنه مرآة لإخوته، يكون لإخوته مثل المرآة، ومعروف أن المرآة تظهر لصاحبه ما يشين بدون أن تشيع ذلك. يعني إنسان أخذ مرآة ورأى في وجهه شيئا ما، فهذه المرآة لا تفضحه بل تبين له العيب بدون أن تفضح. فكذلك صاحب المروءة يكون لإخوته مثل المرآة، إن كان عنده عيب ولا شيء أشار إليه بسر دون أن يفضحه، فيكون مثل المرآة ذو النور، المرآة التي لها النور مكحلا في حال الاكتحال. نعم. ثم قال أخي أيها المجتاز، هذا هو المقول، ماذا أقول؟ أخي أيها المجتاز النظم ببابه ينادى عليه كاسد السوق أجمله. شبه نظمه لا إله إلا الله، وهذا من تواضع الإمام العظيم الإمام الشاطبي رحمه الله، يعني يشبه نظمه مثل السلعة الكاسدة التي لا يذهب إليها الناس للأسواق لشرائها بل كسدت فأخذ بائعوها إلى بيوت الناس. فيقول إن نظمي لكساده ولقلة رغبة الناس فيه صار مثل البضاعة الكاسدة، فيأتي إليها البياع أو البائعون أمام بيتك ويجتازون به، فإذا فعلوا ذلك فأجمل في القول ولا تعنفني ولا تقل إن هذا الشيخ أتى برموز لا نعرفها وأمور اصطلحها. أخي أيها المجتاز نظمي ببابه ينادى عليه، من يشتري، من يأخذه، من كذا، حالة كونه كاسد السوق، لأجل كساد سوقه اضطر البائعون أن يذهبوا به إلى بابك، فأجمل في القول وظن به خيرا، ظن بهذا النظم خيرا وبصاحبه خيرا، وسامح نسيجه، سامح النسج وائتلاف الأبيات بالإغضاء والحسنى، بأن تغض طرفك عن كل خلل وأن تحسن قولك وإن كان هلهلا، وإن كان نسجه هلهل، النسج الهلهل هو النسج غير المتماسك هو المعيب، فيقول وإن كان فيه عيب فأظن به خيرا. وسلم لإحدى الحسنيين، سلم لناظمها ولهذا النظم إحدى الحسنيين. ما هما الحسنيان؟ إصابة، أنه أراد خيرا فأصاب، والأخرى اجتهاد، اجتهد أن يصيب الخير ولكنه لم يوفق، والأخرى اجتهاد رام صوبا فأمحلا، رام أراد صوبا صوابا فأمحلا فوقع في المحل. وهذه كلمة اصطلاحية سابقة، أنه يرى الأعرابي سحابا في السماء فيظن أنها وقعت في بلد معين ما، فإذا ذهب إلى هناك وجد أن السحابة لم تصب فاجتهد وأخطأ، فيقول أنت سلم لي إحدى الأمرين حسنيين، إما أني أردت الخير فأصبته وإما أنني اجتهدت وأخطأت، وفي كلا الحالين أنا في إحدى الحسنيين. وهذا كله كما قد سبق يعني من باب التواضع لله تبارك وتعالى وخفض الجناح. ويقول الإمام أبو شامة صاحب إبراز المعاني، صاحب يعني أعظم شرح فيها لهذا الكتاب، وكان بينه وبين الناظم رجل واحد هو الإمام السخاوي، فبعد أن ذكر هذا بين أن الله تبارك وتعالى قبل هذه القصيدة ووضع لها القبول ما لم يضع لشيء إلا لكتابه، فلا يعرف كتابا قبل بين الناس مثل ما قبل الله تبارك وتعالى هذا الكتاب. فيقول أبو شامة فكان من عادتي أو من دأب أصحاب الكتاتيب أن كل من انتهى من حفظ القرآن بدأ في حفظ الشاطبي، وهذا يدل على أن علم القراءات كان في ذاك الزمان كان منتشرا، وليس مثل من درس في زمننا هذا لا يعرفه إلا خاصة قليلون، لا بل كان لا ما كان يحفظ الطفل القرآن ويكتمله إلا ويبدأ له بعد ذلك بحفظ الشاطبية فورا. فيقول إن هذا تواضع من الناظم، وإلا فنظمه، يقول الشارح فنظمه آية في قوة الألفاظ وسمو المعاني. ثم قال وإن كان خرق فادركه بفضلة من الحلم وليصلحه من جاد مقولا، إن كان خرق خطأ ما فادركه أي تداركه بفضلة من الحلم بدون أن تعنفني وبدون أن تعيبني، لكن من الذي يصلح؟ وليصلح من جاد مقولا، من جاد قوله، من حسن قوله وجود كلامه وبلغ من العلم مكانة، متضلعا من العلم وعلم القراءات، فهذا فليصلحه. ويعني عز أن يأتي مثله حتى يصلح ما يذكره من الخلل، وإن كانت هذه القصيدة في غالب أحوالها سليمة من ذلك المثلب. ثم قال: وقل صادقا لولا الوئام وروحه لطاح الأنام الكل في الخلف والقلا. هنا مواعظ عامة وخاصة لأهل القرآن. يقول وقل صادقا، قل قولا صادقا. ما هو؟ لولا الوئام وروحه، لولا التوافق والاتفاق ويعني التنازل للخصوم، لولا هذا ولولا روح هذا الأمر من الاتفاق والمسامحة لطاح الأنام الكل، لوقع الأنام جميعا في الخلف والقلا والتباغض. وعش سالما صدرا، عش حالة كونك سليم الصدر من الضغائن والحسد والبغض والكراهية وما إلى ذلك. وعن غيبة فغب، أما الغيبة فغب عنها وعن مجالسها، إن فعلت ذلك تحضر يوم القيامة حضار القدس وهي الجنة، حالة كونك أنقى مغسلا. ثم يقول: وهذا زمان الصبر يتلهف على زمنه، وكان وفاته سنة 590 للهجرة، فليتأمل القارئ فيما وقع عليه في زمننا هذا، يشكو من زمنه ووفاته كان سنة 590 للهجرة، ونحن الآن في فوق 1425. وهذا زمان الصبر، من لك بالحالة التي هي كقبض على جمر فتنجو من البلاء. يعني هذا إشارة إلى الحديث: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. فهذا ما يتصف به زمننا هذا، كما يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: من لك بالخصلة التي هي كقبض على جمر فتنجو من أين تأتي بهذه الخصلة لولا توفيق الله؟ ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهطلا، لفقدان المساعد للدين ولغربة المسلم في دينه. لو أن عينا ساعدت صاحبها لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهطلا، حالة كون هذه السحائب من الدموع مشبهة السحاب الكثيرة الهطول والمطر. ولكنها، ما الذي منع هذا البكاء؟ قسوة القلب قحطها، ولكنها عن قسوة القلب قحطها، قحطها وقلة مطرها بسبب قسوة القلب. ثم يتلهف على تضييع الأعمار فيقول: فيا ضيعة الأعمار، يا تلهفي على من ضيع عمره، يا ضيعة الأعمار، يا من يضيع عمره فيما لا يفيده، تمشي سبهللا، السبهلل الذي لا شيء معه، فارغ يذهب ويأتي بدون شيء. وهذا ما عليه أكثر زماننا إلا من رحم الله. ثم قال: بنفسي من استهدى إلى الله وحده، أفدي بنفسي من استهدى إلى الله وحده، طلب الهداية من الله. وكان له القرآن شربا ومغسلا، جعل القرآن له شربا ومغسلا، شربا يرويه من الأنوار الإلهية، ومغسلا يتطهر به من الذنوب. وطابت عليه أرضه فتفتقت بكل عبير حين أصبح مخضلا. شبه القرآن مثل الشراب والماء والمطر، وشبه قلبه مثل الأرض التي تتقبل هذا الأمر. فطابت عليه أرضه، أرضه طابت بسبب ما وقع فيها من ري القرآن، فتفتقت، تشققت بكل عبير، بكل زعفران وأنواع من الطيب، حين أصبح هذا القلب مخضلا، يعني مبلولا بما أفاض الله عليه من نعمة القرآن. فطوبى له، هنيئا له، طوبى له. والشوق يبعث همه، حاله أن الشوق إلى الله وإلى لقاء الله يبعث همه دائما. وزند الأسى يهتاج في القلب مشعلا، زند الأسى، الزند أو يعني ما يقتح به النار. فزند الأسى قلبه يتلهف بالندم فيما مضى، والشوق إلى لقاء الله، فعنده الشوق وعنده الأسى والأسف والندم لما ضاع من عمره فيما مضى. هو المجتبى القارئ، هو الذي اجتباه الله، يغدو على الناس كلهم، حالة كونه قريبا منهم من حيث الصفات، ليس مستكبرا ولا مستعليا، غريبا عنهم، لأنه طريقه مختلف عن طرق الناس. لأن الذي يتمسك بدين الله ويكون من أهل القرآن حقا فيكون في غربة، حالة كونه مستمالا يستميله الناس ويحبون لما عنده من الخير، مؤملا يرجونه في رفع الشدائد بدعائه، يعد جميع الناس مولا، يعتد أن جميع الناس سيد لهم، هو مع أن الله رفع قدره يحسب أن الناس كلهم مولا وسيدا لهم، يفضلهم جميعا. لماذا؟ لأنهم على ما قضاه الله يجرون أفعلا، لأنهم يمشون على قضاء الله. فلا يحتقر إنسان، حتى لو رأى إنسان أقل منه في الدين يعتبر أن هذا أفضل منه. لماذا؟ لأنه يمشي على قدر الله، ولربما يختم لهذا بالسعادة ولا يعرف ماذا يختم له. يرى نفسه بالذم أولى، لأنها على المجد لم تلعق من الصبر والألا. إن كان أحد يذم فيرى أن نفسه أولى بالذم والتعنيف. لماذا؟ لأنها على المجد لم تلعق من الصبر والألا، ما صبرت على وصول سبيل المجد والرفعة عند الله تعالى والتطهر من الدنس والخطايا، لم تصبر أن تلعق الصبر والألا. الصبر والألا شجرتان أو ثمرتان مرتان معروفتان. فشبه طريق المجد والعلا والطاعات والتقرب إلى الله عز وجل مثل الصبر والألا، فلا يتحملها إلا من قوي إيمانه وتعلق بالله تبارك وتعالى، فيقول لأنه لم يصبر على هذا، فيرى الذم دائما بنفسه أولى، فلا يذم الآخرين. ثم قال: وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحهم متبذلا. وقد قيل في المثل السابق: كن أيها المسلم عاما وأيها القارئ خاصة، كن أيها المسلم عامة والقارئ خاصة، كالكلب مثل الكلب. في ماذا؟ يقصيه أهله، أهله يبعدونه ويجيعونه ويؤذونه، وما يأتلي في نصحهم حالة كونه متبذلا، هم يفعلون به بالنهار هكذا، يضربونه ويؤذونه ويحتقرونه، ولكن هو إن رأى السارق وقد تسور الجدران بالليل ما يقول إن هؤلاء آذوني بالنهار فأنا الآن لا أنصحهم ولا أنبح في وجه هذا السارق، لا، بل ينبح في وجه السارق ويطرده من الضيعة والمال. لماذا؟ هذا هو دأبه. فكن هكذا. فيما ما معنى ذلك؟ يعني كن لله هكذا، لو أتتك المشاكل والمصائب وأصبت بمصائب من عند الله فكن أنت لله تبارك وتعالى مخلصا له، لا تقول والله إن الله لم يعطني هذا ولم يفعل بي هكذا فأنا لا أعبده، لا لا. وكذلك بينك وبين الناس، إنهم آذوك وأتعبوك فأنت ابذل لهم الخير. وهذه كلمات حقيقة، يعني قولها باللسان سهلة وتطبيقها بالفعل صعبة إلا من يسر الله له. من ضمن الأحاديث يعني: أحسن إلى من أساء إليك، ويعني أعطي من حرمك، وصل من قطعك، كل هذا يدخل في هذا الباب. ثم ختم بالدعاء فقال: لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره ولا، ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا. لعل إله العرش يا إخوتي يقي، يحفظ جماعتنا، يقصد بجماعته جماعة القراء كلهم في من كان في عهده وفي من سيأتي، أو يقصد بالمسلمين جميعا، يقينا كل المكاره حالة كوني هذا المكاره هو لا، ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم. لماذا؟ إذ ما نسوه، لأنهم لم ينسوه فيمحلا فيكون ماحلا. الماحل هو يعني الجاسوس أو كذا. القرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق. يعني ضد الشفاعة هو المحل، ضد الشافع ماحل، إما أن يكون شافع مشفع أو ماحل يخبر عنك أنك كنت كذا وكذا مخالفا ويصدقه الله تعالى. من شفع له القرآن يوم القيامة نجا، ومن محل به القرآن يوم القيامة كبه الله في النار على وجهه. وبالله حولي واعتصامي وقوتي وما لي إلا ستره متجللا، فيا رب أنت الله حسبي وعدتي عليك اعتمادي ضارعا متوكلا. هذا يعني خلاصة ما في المقدمة، وقد سبق أن أشرنا إلى أنها تتضمن بعد الحمد والصلاة على رسول الله التحريض على حفظ كتاب الله، ثم ترجمة القراء، ثم بيان اصطلاحه، ثم الوصايا العامة التي ختم بها كتابه. وأهم شيء في المقدمة هو الاصطلاح، المصطلح في هذا الباب أن نستفيد من هذه المقدمة، هذه كلها فوائد عامة، ولكن الذي يخص للذي يريد أن يتعلم هذا الكتاب أن يفهم ما معنى المقصود بهذه الاصطلاحات. والله ولي التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.